أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. ذكرنا في البحث السابق الجواب الثاني عن الإشكال الأول، وهو أن كل شبهة يمكن أن نجري البراءة فيها فهي مقرونة بالعلم الإجمالي الكبير، والبراءة كما يقول الأصوليون بأجمعهم في قبال الأخباريين لا تجري إلا في الشبهات البدوية. وأجيب عن هذا الإشكال بجوابين، تقدم الجواب الأول والجواب الثاني أيضا أخذناه، ولكن نذكره باختصار حتى نرى مناقشة السيد الشهيد فيه. الجواب الثاني أنه نحن عليكم السلام، نحن ذكرنا في الحلقة السابقة وقلنا أن العلم الإجمالي إذا أراد أن ينجد المعلوم إجمالا ينبغي أن يكون المعلوم إجمالا منجز، وإذا لم يكن منجزا لا يكون العلم الإجمالي منجزا. وتنجيز المعلوم الإجمالي مشروط بشروط، ووضحناها بأركان أربعة. الركن الثالث من هذه الأركان هذا كان أن العلم الإجمالي لا يمكن أن نجري أصلا من الأصول في أطرافه. لا يمكن أن نجري أصلا من الأصول في أطرافه من باب التعارض، أو من باب أنه لا يمكن أن ينطبق على أحد أطرافه أصل من الأصول وإن لم ينطبق على الطرف الآخر. لماذا اعتبرنا هذا الشرط؟ باعتبار أنه إذا أجرينا أصلا عمليا في بعض أطرافه اختل الركن الثالث للتنجيز، لأنه الأصل إذا جرى في بعض الأطراف دون البعض ذلك الطرف يخرج عن موارد العلم الإجمالي ويبقى الطرف الآخر محلا للشك البدوي، فلا قيمة للعلم الإجمالي. هذا الجواب نريد به جوابا على الإشكال. نقول العلم الإجمالي الكبير يشمل نطاق أخبار الثقات وما يشبه أخبار الثقات، ويشمل النطاق غير أخبار الثقات، ولكن عندما قامت أخبار الثقات أو سير العقلائية أو متشرعة أو أدلة ظنية معتبرة بشكل عام على بعض الأطراف خرج ذلك البعض من دائرة العلم الإجمالي الكبير، ويبقى الشك في البعض الآخر وهو شك بدوي فنجري البراءة فيه. هذا الجواب هو الجواب المعروف. سيد الخوئي على الله مقامه أضاف إلى هذا الجواب صياغة أخرى، وهذه الصياغة الأخرى تبناها هو في الواقع أخذها من المحقق النائني أستاذه. محقق النائني وبتبعه السيد الخوي يعتقدون أن جعل الإمارة الظنية حجة، الحجية المجعولة في الإمارات الظنية بمعنى العلم، وأن الإمارة الظنية في نظر الشارع تعبدا علم. بناء على هذا المبنى جاءوا وخصوصا السيد الخوي وأجاب هذا الجواب بصياغة تتناسب مع هذا المبنى، أنه إحنا عندما نقول قامت إمارة كخبر الواحد الثقة أو استصحاب، أو نفرض مثلا سيرة عقلائية أو سيرة متشرعة على بعض الأطراف في العلم الإجمالي الكبير، وحددت هذه القرائن أو هذه الإمارات الحكم الشرعي في تلك الأطراف، نقول هذه صارت بمنزلة العلم لأنها إمارات ظنية، وجعلها بمنزلة جعل العلم أي جعل الظن منزلة العلم تعبدا، يعني توسع في مصداق العلم. العلم إما وجدانيا وإما تعبديا، والتعبدي مفاد هذه الظنون المعتبرة. بناء على هذا قيام الإمارة في بعض الأطراف، نسمي الإمارة خبر الواحد، السيرة، أي شيء نسميه، المقصود من الإمارة المعتبرة، قيام الإمارة في بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير يعني إلغاء للشك، إلغاء للعلم الإجمالي، لأن قيام الإمارة المعتبرة يعني قيام العلم تعبدا، يعني معناته أن بعض الأطراف معلوم بالعلم التفصيلي ولكن لا علم وجداني وإنما علم تعبدي، فيبقى الطرف الآخر مشكوك ونجري البراءة فيه. سيد الشهيد عند مناقشة فقط على هذه النقطة يقول أصل الجواب بالصياغة الأولى صحيح، ما ذكره السيد الخوي تبعا لأستاذه المحقق النائني هذا لا نحتاج إليه، مو أنه مو صحيح، لأن المناقشة مع السيد الخوي راح تكون المناقشة مبنائية أنه إحنا لا نعتبر الظنون المعتبرة بمنزلة العلم، وإنما نقول الحجية فيها بمعنى المنجزية والمعذرية لا بمعنى جعل الظن منزلة العلم تعبدا. ولكن المناقشة تأتي في أين؟ سيد الشهيد يقول أن العلم الإجمالي ليس علما إجماليا مصطلح في أدلة، وإنما هو اصطلاح أصولي أبدعه الأصوليون. إذن العلم الإجمالي بما هو علم الإجمالي هذا العنوان ما له أي خصوصية، حتى نأتي ونركز الجواب على إلغاء هذا العنوان أو انحلال هذا العنوان. الذي يهمنا أنه هل يمكن لنا أن نجري البراءة في بعض أطراف العلم الإجمالي الكبير أو لا يمكن. الذي يمنعنا ماذا؟ هو العلم الإجمالي بوجود تكاليف في هذه الأطراف، وأن هذه الأطراف مشتملة على أحكام واقعية. عندما قامت إمارات معتبرة على تعيين هذه الأحكام الواقعية في بعض الأطراف، سواء كانت هذه الإمارات مفادها الظن المعتبر أو الحجية بمعنى التنجيد والتعبير، أم كان مفادها بمعنى جعل الظن منزلة العلم تعبدا وإلغاء الشك وروح العلم الإجمالي، لا فرق في ذلك على كلا التقديرين، سواء على تفسير المشهور للحجية في باب الإمارات أم على تفسير المحقق النائني والسيد الخوئي في حجية الإمارات. إحنا نقول ما دام أخرجنا مجموعة من الأطراف عن دائرة العلم الإجمالي الكبير وقلنا هذه أحكامها معلومة ومسلمة، فيبقى أو تبقى باقي الأطراف ونشك فيها هل فيها حكم شرعي أو ليس فيها حكم شرعي، ونحكم بالبراءة. إذن لا ضرورة أن نوافق السيد الخوئي في أنه نحن يجب أن نجعل بعض الأطراف ملغى فيها الشك ونجعل البعض بمنزلة المعلوم تفصيلا. نعم، على مبنى أن حجية الإمارات بمعنى تجعل الظن منزلة العلم تعبدا كما يتبنى هذا المبنى السيد الخوئي والمحقق النائني صحيح، ولكن لا ضرورة في الالتزام بذلك، لأن كلامنا ليس في الإلغاء حقيقة، كلامنا في أن بعض الأطراف خرج عن العلم الإجمالي وصار معلوما، معلوم الحكم سواء كان معلوما بمعنى التنجيد والتعبير أم كان معلوما بمعنى العلم التعبدي، لا خصوصية في ذلك. المهم أن بعض الأطراف خرج عن العلم الإجمالي، ماذا يبقى في البعض الآخر؟ الذي يبقى شك بدوي، فنجري البراءة عن الأحكام الشرعية في الأطراف الباقية. إذن هذا الجواب الثاني هو الجواب الصحيح، ولكن لا ضرورة أن نوافق السيد الأستاذ في صياغته بناء على مبناه في جعل الإمارات، نطبق هذه المناقشة. ولذلك ويرد على هذا التقريب، هذا التقريب لا يرجع إلى الجواب الثاني، يرجع إلى تقريب فكرة الانحلال الحكمي التي تبناها السيد الخوئي تبعا للمحقق النائني، يعني إلى وقد قيل أحسنتم، ويرد على هذا التقريب يعني على ما قيل في فكرة الانحلال الحكمي كما عن السيد الأستاذ، يرد أن الملاك في وجوب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي، هذا خلوه بين قوسين، يعني تنجيز العلم الإجمالي، هاي عبارة السيد الشهيد عبارة عن التنجيز، يعني أن الملاك في تنجيز العلم الإجمالي هو التعارض بين الأصول في أطرافه كما تقدم مفصلا، وليس هو العلم الإجمالي بعنوانه،
ليش؟ لأن العلم الإجمالي بعنوانه ليس هو محط الأدلة، وإنما هو أمر وجداني، فلا أثر للتعبد بإلغاء هذا العنوان كما يقول السيد الخوئي. السيد الخوئي يقول إحنا نلغي عنوان العلم الإجمالي، ليش؟ لأنه نجعل الإمارة الظنية بمنزلة العلم تعبدا، يعني بمنزلة العلم التفصيلي، فكأنما هناك بعض الأطراف معلوم تفصيلا والبعض الآخر مشكوك تكليفا، وإنما يكون تأثيره أي العلم الإجمالي عن طريق رفع التعارض. يعني إذا رفعنا التعارض العلم الإجمالي راح يأثر، يعني راح يكون منجزا، وذلك بإخراج موارد الإمارات المثبتة للتكليف عن كونها موردا لإصالة البراءة، لأن الإمارة حاكمة على الأرض، فإذا الموارد التي ثبتت فيها إمارات ظنية نخرجها عن دائرة العلم الإجمالي الكبير، والباقي نجري فيها البراءة، فتبقى الموارد الأخرى التي لم تقم فيها إمارات مثبتة، يعني لم تقم فيها إمارات معتبرة، مجرى لأصل البراءة بدون معارضين. ليش؟ لأنه الموارد الأولى الأصل ما يجري فيها، لذلك احنا نقدر نقول الموارد التي قامت عليها الإمارات المثبتة لا شك ولا ريب فيها خارجا، موارد الأخرى تجري فيها البراءة والأصول العملية ولا يعارضها أصلا في تلك الموارد، لأن تلك الموارد موارد الظنون المعتبرة، ومع وجود الظن المعتبر لا تصل النوبة إلى الأصل العملي، وبذلك يختل الركن الثالث وهو إجراء الأصل في بعض الأطراف بدون المعارضة، ويتحقق الانحلال الحكمي من دون فرق. هنا يصرح سيد الشهيد بالمناقشة على السيد الخوي، من دون فرق بين أن نقول بمسلك جعل الطريقية وإلغاء الشك، يعني جعل الظن بمنزلة العلم تعبدا بدليل الحجية كما يقول النائين والسيد الخوي، أو لا نقول بهذا المسلك وإنما نمشي على رأي المشهور أن هذا ظن معتبر ولكن ليس بمنزلة العلم، حجة يعني منجز ومعذر، يجب عليك اتباع الخبر الواحد الثقف، وهذا معنى التجديد والتعبير. بعد ذلك يقع الكلام في تحديد مفاد البراءة. إلى هنا وصلنا إلى هذه النتيجة، وهي أنه لا يوجد أي مانع من إجراء البراءة في غير الشبهات الحكمية أو الموضوعية التي لم تقم فيها إمارة مثبتة للتكليف، ماكو أي مانع، إذن البراءة تجري. الكلام الذي يقع هنا من زاوية أخرى، نحن مرة تكلمنا عن مفاد البراءة، أن أدلة البراءة كآية قوله ولا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها، أو حديث الرافع عن أمتي ما لا يعلمون، هل يشملان أو تشمل هذه الأدلة الشبهات الحكمية أم لا؟ حددنا مفاد البراءة بأن البراءة تجري في الشبهات الحكمية أيضا، وناقشنا هذا البحث بالتفصيل. هناك تحديد آخر لمفاد البراءة من جهة ثانية، لا من جهة جريان البراءة في الشبهات، جريان البراءة في الشبهات مسلم كما ذكرنا أن البراءة تجري في الشبهات الموضعية والحكمية بلا شك. الكلام أنه البراءة مع الاشتغال أصلان عمليان وكلاهما يعتبر في عرض واحد في النظرة البدوية الأولى، وأحيانا المكلف يختلط بينهما، مرة يتصور أن المورد مورد جريان البراءة، ومرة يتصور أن المورد مورد جريان الاشتغال، فنريد أن نحدد مفاد البراءة من هذا المنطلق، أنه في أي مقام نجري البراءة وفي أي مقام نجري الاشتغال. هذا هو السؤال المطروح في هذا البحث. قبل ما نجيب عليه نذكر مقدمة، هذه المقدمة ما هي؟ أنه المعروف والمشهور بين الأصوليين أن الطاعة والعصيان من مسقطات التكليف، هذا هو المشهور، ترون هذا الشهرة موجودة في الكفاية، في الرسائل، في الكتب الأصولية، القوانين، المعالم، أصول الفقه للشيخ المظفر رحمة الله عليه وغيره، فإن هذه الشهرة واضحة. خنبين هذه الشهرة، أنه شنو؟ أن التكليف يبقى فعليا وله مسقطان، المسقط الأول أن يطيعه أن المكلف يمتثله، فإذا امتثله سقط التكليف، لأن الامتثال بعد الامتثال محال عقلا. إذن ما دام الامتثال غير ممكن التكليف يسقط. المسقط الثاني هو العصيان، المكلف إذا عصى التكليف سقط التكليف. ليش؟ لأنه إذا عصى التكليف بعد التكليف لا يخاطبه، بعد عاصي انتهى. التكليف الفعلي يخاطب المكلف، وهذا بعد ليس مكلفا لأنه عصى واستحق العقاب، وفات أوان الامتثال. هذا هو المشهور. سيد الشهيد مخالف المشهور في هذا المبنى، يقول أن التكليف بعد الطاعة وبعد العصيان موجود، وإنما الذي ينتهي في التكليف فاعليته ومحركيته. التكليف قبل الامتثال محرك للعبد نحو الفعل، التكليف قبل العصيان محرك للعبد نحو الفعل، أما بعدما أطاع المولى وامتثل بعد ليس التكليف محركا. ليش؟ لأنه حصل غرض المولى، التكليف موجود وفعلي، ولكن بعد لا يحركه. مثلا بعدما صلى صلاة الظهر، بعد إتمام صلاة الظهر بعد لا يأتي إليه الخطاب الشرعي أنه صلى صلاة الظهر، لأنه حصل غرض المولى. إذن الخطاب والتكليف موجود، ولكن فاعليته منتهية، أي محركيته. كذلك في سورة العصيان، في سورة العصيان عندما يعصي ويخالف ويقع في المعصية، هنا فاعلية التكليف تنتهي. إذن العصيان والامتثال انتهاء فاعلية التكليف، لا إسقاط التكليف، بناء على هذه المقدمة. هسه الحق مع المشهور أم الحق مع السيد الشهيد، هذا بحث في محله. إحنا طرحنا المقدمة هناك بحث موضوعي. نأتي إلى المقام، نقول ما الفرق بين إصالة البراءة في المفاد وبين إصالة الاشتغال في المفاد. المشهور الذين اعتبروا هذه المقدمة بعنوان أن الامتثال والعصيان مسقطان، فرقوا بين إصالة الاشتغال وإصالة البراءة بأن مورد البراءة الشك في أصل التكليف، ومورد الاشتغال الشك في المكلف به. سيد الشهيد يقول هذا التفريق لا بأس به، ولكن هذا التفريق إذا لاحظناه في الشبهات الحكمية واضح جدا، لأن في الشبهات الحكمية بلا إشكال الشك دائما يدور حول التكليف. يعني أنت الآن تشك أن شرب التتن حرام أم لا، وهذا شك في أصل التكليف. تشك أن صلاة الجمعة واجبة عليك في عصر الغيبة أم لا، أيضا شك في التكليف. تشك في أنه مثلا يجب عليك أن تنقذ فلان من هذه المشكلة، الأصل عدم الوجوب، وما شاكل ذلك. إن شك في الحكم الشرعي هو عادة ينصب إلى شك في أصل التكليف، لذلك تقدر تجري البراءة بدون أي مشكلة. ولكن المشكلة في الشبهات الموضوعية، في الشبهات الموضوعية كثيرا ما موضوع جريان البراءة مع الاشتغال متقاربان، وأحيانا بحسب الظاهر واحد، ولكن ما تدري أن الشك في المكلف به أو الشك في التكليف. مثلا أنه أنت الآن أقيمت صلاة الجمعة، ما تدري أنه الآن هاي صلاة الجمعة خلف هذا الإنسان واجب عليك الحضور ومو واجب عليك الحضور، من أي جهة؟ مثلا تشك في صحة قراءته. خب هذه هل شبهة موضوعية أو شبهة حكمية؟ بحسب الظاهر شبهة موضوعية، زين، ولكن هل أنه تجري فيها البراءة؟ تقول ما دام أنا الشاك في شرائط الصحة أشك في أصل التكليف فأجري البراءة، أو تقول لا أنا أصل التكليف عندي مسلم ولكن أشك في المكلف به فأحتاط أصلي وراءه صلاة الجمعة وبعدين أصلي صلاة الظهر، أيهما يجري؟ فكلاهما يمكن أن يصاغ، هم يصاغ البراءة وهم يصاغ الوجوب، خصوصا على رأي بعض الفقهاء مثل السيد الخوي رحمة الله عليه الذي يقول إذا صلاة الجمعة إقامتها بدوا ليست واجبة، وإنما شنو وجوبها مع وجوب الظهر تخيري، أما لو أقيمت بشروطها فيجب فيها الحضور، لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة. خب إذا أنا أقلد مثلا السيد الخوي أو الفقيه هو مثل السيد الخوي رأيه. الآن يشك أن الشروط موجودة أم لا، هل هنا يمكنه أن يجري البراءة من وجوب لأنه عند الشك في شرائط الوجوب التعيني، أو أنه شك في المكلف به، هو الحضور عنده مسلم ولكن ما يدري أن هذا الفرد هل يجب فيها الحضور أم لا فيجري الاشتغال. لا يعني اكو مجال احنا في الواقع الخارجي بعد شغل، اكو مجال للشبهة، لذلك ينبغي ان ندخل في تفصيل بحث الشبهات الموضوعية ونرى انه شنو الفرق بين الحكم والمتعلق والموضوع، ونميز بدقة بين الشك في التكليف والشك في المكلف به حتى نعرف مجرى البراءة ومجرى الاحتياط او الاشتغال. انطبق هذا المقدار بلي كان افضل، اي كان افضل، يعني قبل ما ندخل في الادلة كنا نذكر الموضوع بعد ندخل في الادلة، بعد هذا منهج تحديد مفاد البراءة، وبعد ان اتضح ان البراءة تجري عند الشك لوجود الدليل عليها وعدم المانع. هذا سؤالكم خلانا انه نذكر فرد مطلب شيخنا، اكو كثير عندنا احنا نواقص احيانا في المادة العلمية او في المنهج العلمي، هذا شلون يتصلح؟ هذا يريد لفرد مجموعة عقول قوية وصولية فقهية، هذول لا يفكرون بالدين، لا يفكرون بالايجار، لا يفكرون بالاقامة، لا والله شيخنا يخلوهم في فرد بناية كل شيء مجهز لهم 24 ساعة، فكروا شنو نواقص الاصول، شنو نواقص الفقه، فمنهجوا وأسسوا لنا فقها وأصول متكامل، ما نقول هسه كامل على الأقل نقول متكامل، بس مع الأسف هاي القرنين مولانا ما صار، هاي أمنية فقط ودوها وياهم للعالم البرزخ علمائنا، كل عالم اجى قبل ما يصير مرجع كان يفكر هاي الأمور، بس صار مرجع ابتلى بالمرجعية نسى كل هاي المشاكل ومات، واجى تلميذه هم نفس الشيء قال إذا الله ساعدني راح أغير الأصول والفقه وكذا وأرتبه النواقص والمنهجية والكذا، وصار مرجع، وإما صار مرجع اتلف مشاكل الناس، وإما مات مثل شيخ الإصفهاني إجا كتب المنهج الجديد في علم الأصول، كتب 70 صفحة ومات. إيش يعني هذا صدق واقعا، إذا إحنا نريد واقعا نهذب أصولنا وفقهنا، احنا مع قطع النظر عن الشخصيات، شخصية الدين الشهيد شيخ الأنصار كلها محفوظة، بس على سحر ذلك مو معصومين، مرة عندنا رواية منقولة عن الإمام عليه السلام، هذا بعد ما نقدر نحكي بها أصلا لأنه كلام المعصوم، لا نقدر نضيف عليه كلمة ولا نقدر نقلل من كلمة لأنه معصوم وهو مأخوذ من الوحي، بس الكلام في المنهجية العلمية هذه علوم احنا صح هي علوم إسلامية وعلوم إلهية، بس منهجيتها وصياغتها وترتيبها وثمراتها وآثارها هذا ترجع إلى عقول العلماء، هي مو أمور وحية ولا أمور تعبدية، ولكن هذا يحتاج إلى مجموعة من العقول، فرد 5 سنوات 10 سنوات مثل فاتيكان، شلون الفاتيكان إن شاء الله يرزقكم تروح تشوفون فاتيكان، شوف كل شيء مهيئ لهذول العلماء المسيحيين مرتاحين جنتهم الدنيا والآخرة مو معلوم لعل يروحون الجنة ما أدري، هاي في الدنيا مرتاحين، هذا إذا 24 ساعة يشتغل ما يصير شيء، أما أنت تريد هم يحل مشاكل الحياة ويجاوب على طلبات المجتمع وكذا وكذا وتعال غير المنهج، بالأخير يوصل مثل شيخ الإصفهاني ويموت. شيخ الإصفهاني رحمة الله عليه أبوه كان تاجر وكان في بغداد، هو معروف، هو ليش يسموه كومباني؟ لأنه أبوه كان عنده شركة يسموه شركة كومباني، تاجر ولكن لشدة احتياطه وتجنبه عن الأموال ما كان يأخذ مساعدة من أبوه إلا بمقدار الحاجة، وقت الذي توفى في النجف شيخ الإصفهاني خلف 50 أو 70 دينار أنا شك مني ديونا، بحيث تلامذته دفعوا هذه الديون، زين هاي العقلية يعيش ويت ديون يتمرض ويموت ما يقدر يكتب الأصول، هذا مثل هيك عقلية يكون 20 سنة يأمنون كل حياته ما يكون عنده ولا درهم دينار دين حتى يقعد 20 سنة يأسس الأصول، صحيح؟ إيه نعم نعم هذا الذي أقول يعني واقعا أحيانا الإنسان يشوف إشكالات كثيرة أكو سواء في هذا الكتاب أو في غير هذا الكتاب، بس إذا إحنا نريد نرتب أمورنا ونعطي منهج جديد يتناسب مع بحوث المعاصرة مع الوضع المعاصر مع الحوزة المعاصرة، مفروض يصير عندنا عقول وناس أتقياء فضلاء علماء، بس هذول نخليهم فقط لأجل هذه الأمور. مثلا نجي نقعدون 20 واحد يغيرون البحث الموجود في الرسائل بقدر الحاجة. الآن كتاب الرسائل على سبيل المثال يستغرق دراسته في الحوزة 4 سنوات، لذلك الطلبة ما يتحملون ما يدرسون الرسائل كلها. يشوف لك واحد دارس ثلثة، واحد دارس نصفة، واحد دارس ربعة، واحد دارس ثلثة، انت تجيب فرد واحد دارس كل الرسائل ماكو. ليش؟ لأن هذا الكتاب الآن مع سعة حجم المادة العلمية فيه والمنهجية الشيخ ما يتحمله الطلبة. لا لا هسه على فرع على نقبل هذا الشيء، هذا يحتاج إلى تغيير منهجي وتغيير سياقي. نفس هذا الرسائل تقدر أنت تضغطه تسوي في ثنتين، بس من يسوي؟ الذي مرتاح كل شيء أمور مرتبة عنده وياه فرد 10-15 مو نفر واحد. نفر واحد معنا أخطأه، لأنه مهما يكون هذا النفر الواحد عالم نحرير فحل من الفحول مع ذلك يخطأ. هذا يكون يصير عمل جماعي وأربعة خمسة يشتبقون على أقل تقدير ويأسسون هيك كتاب، هذا ما موجود. لذلك إحنا كل ما نشكل نقول هذا كان مكانه مفروض هناك وهذا مكانه مفروض هناك، هذا يروح ينتهي ما له أثر. إيه ولكن هذا إماتة الوصول مولانا، وين بين تهذيب الأصول السيد السبزواري وبين الأصول النائيني والعراقي والإصفهاني؟ ماكو بها مطلب. إحنا نقول الشيء الذي يفيدنا الآن يعني بمقدار الذي نحن نحتاج الآن من الأصول مفروض تصير مؤسسة تتبنى منهجية جديدة في علم الأصول، ولكن هذه المؤسسة تحتاج أولا عقول مثل ما يتفضل الشيخ، مو عنوان فقط مؤسسة بناية 4-5 طوابق كل شيء ماكو بها. لا واقعا علماء يشتغلون وعلماء مهيئ لهم كل الأمور. يعني أشوفه في علم الطب، أنا أضرب مثال الآن، شوف الآن الاختبارات الطبية التي تتطور هلقت في العالم، الخبراء الدرجة الأولى في العالم هذول ما يروح يقف بالصف يشتري خبز سندك مولانا، ولا يفكر بالمهدية ولا يفكر بإيجار البيت ماله، هذا قاعد في أمريكا أحسن خدمات موجودة، يقولوا له أنت لا تفكر بكل شيء بس فكر بالاختبار مالك، طلع لنا غير شيء جديد، جيب لنا شنو دواء السرطان. احنا نكون هيك نشتغل، يعني يكون عندنا نماذج من العقول مهيئة فقط للبحث العلمي، ما تفكر في قضايا اخرى، انت تفكر بالعراق من يصير رئيس الوزراء هذا العلم الاصولي يطير ما يفتح في العقل. وبعد ان اتضح ان البراءة تجري عند الشك لوجود الدليل عليها وعدم المانع يجب أن نعرف هذا، إلى هنا نقول بأنه شنو، بأنه لا حول ولا قوة إلا بالله. إذا تجي إلى تاجر شيعي تقول له مولانا عندنا هيك مشروع 5-10 من العلماء حاضرين أنه يخدمون الدين بهذا الشكل بهذه الصياغة، يقول أنا تشكل أعطيهم الحقوق الشرعية، من يقول هذول يشتغلون عدل؟ أو أنه أنا أعطي فقط بيد المرجع ما أعطي بيد هذول العلماء ما تقضيهم، وهاي من المشاكل الأخرى. يقطع هذا العالم هو وعلمه ودينه وتقوى ويموت ينتهي من الشيخ الإصفهاني رحمة الله عليه وما كتب شيء. يجب هذا هاي نتيجته، إذا نحاول النتيجة في المادة توقف ماكو فلوس. يجب أن نعرف أن الضابط في جريانها أي البراءة أن يكون الشك في التكليف. شيخنا بعد مرة أخرى تسألون هاي الأسئلة. يجب أن نعرف أن الضابط في جريان البراءة أن يكون الشك في التكليف، لأن هذا هو موضوع دليل البراءة. هذا الذي يقول السيد الشهيد يجب أن نعرف أن الضابط في التكليف، هذا على رأي المشهور طبعا، بس المشكلة أنه في الشبهات الموضوعية هذا الضابط بسهولة ما ينطبق. يعني السيد الشهيد في هذا الضابط ما عنده مناقشة كبروية، عنده مناقشة صغروية. وأما إذا كان التكليف معلوما والشك في الامتثال فلا تجري البراءة وإنما تجري إصالة الاشتغال، هذا هو المعروف، لأن الشغل اليقيني يرحمكم الله، هذا معناته نصبر ما نبدأ بهذا المشروع، لأن الشغل اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني، وهذا واضح على مسلكنا المتقدم القائل بأن الامتثال، هذا إشارة إلى المقدمة التي نحن شرحناها، بأن الامتثال والعصيان ليس من مسقطات التكليف بل من أسباب انتهاء فاعلية التكليف. إذا هذا صحيح، الرأي المشهور صحيح، هذا بحثه في محله. إذ على هذا المسلك لا يكون الشك في الامتثال شكا في فعلية التكليف، وإنما يكون شكا في انتهاء فاعلية التكليف، فلا موضوع لدليل البراءة بوجهه. وأما إذا قيل بأن الامتثال من مسقطات التكليف كما هو المشهور، فالشك فيه شك في التكليف لا محالة. ومن هنا قد يتوهم تحقق موضوع البراءة وإطلاق أدلتها لمثل ذلك. يعني إذا شككنا في انتهاء فاعلية التكليف نقول نجري البراءة، إذا شككنا في مسقطات التكليف نقول نجري البراءة، إذا شككنا في أن المكلف به هل فيها فاعلية أم لا، هنا قد واحد يقول نجري البراءة، لأنه شك في المكلف به أيضا شك في فاعلية التكليف. هذا كأننا السيد يريد يخلق الشبهة، ولكن هذه الشبهة بسيطة، هذا الجواب عليها سهل، جوابها هذا، ولا بد للتخلص من ذلك إما من دعوة انصراف أدلة البراءة إلى الشك الناشئ من غير ناحية الامتثال، أو التمسك بأصل موضوعي حاكم وهو استصحاب عدم الامتثال. طبعا هاي شبهة وين تطرح؟ على رأي سيد الشهيد تطرحها، مو على رأي المشهور، لأن المشهور يقولون أن الامتثال مسقط التكليف، لذلك إذا كان الامتثال مسقط التكليف أنا شاك أن التكليف موجود أو ما موجود، استصحاب عدم التكليف. أما بناء على الشك في انتهاء فاعلية التكليف، هنا قد يقال أنه الشك في المكلف به من مصادق الشك في انتهاء فاعل التكليف. يعني أنا ما أدري أنه هذا التكليف لا زال يخاطبني مع الشك في شرائط صحة صلاة الجمعة أو لا يخاطبني. ثم بعد الفراق عن الفرق بين الشك في التكليف والشك في الامتثال أي المكلف به، باتخاذ الأول ضابطا للبراءة كما هو المشهور، والثاني ضابطا لإطاعة الاشتغال كما هو المشهور ونحن نوافقهم، ولكن الشبهة ليست هنا، الشبهة أجبنا عليها بجوابين. إن جواب الأول أنه إذا كان الشك من غير ناحية الامتثال فمجرى البراءة، أو نقول نستصحب عدم الامتثال فيكون مجرى شنو؟ الاشتغال. ولكن يقع الكلام في ميزان التمييز الذي به يعرف كون الشك في التكليف لكي تجري البراءة، وهذا الميزان إنما يراد في الشبهات الموضوعية التي قد يحتاج التمييز فيها إلى دقة، دون الشبهات الحكمية التي يكون الشك فيها عادة شكا في التكليف كما هو واضح. وتوضيح الحال في المقام، العويصة في الشبهات الموضوعية ولا في الشبهات الحكمية، واضح أن الشك عادة يكون في التكليف، وأحيانا إذا كان الشك شكا في المكلف به ماكو مانع، بس ولكن المشكلة في الشبهات الموضوعية، كيف نفرق بين الشك في التكليف وبين الشك في المكلف به، يأتي بحثه مفصلا.
الحمد لله رب العالمين.
ليش الحوزة العلمية وصلت إلى هذا الحال؟ فأنا من يرى الحوزة صار يدعم